الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحديث ما زال في شرح علي رضي الله عنه وأرضاه لصفة أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى منزله ثم في خروجه منه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وهكذا ينبغي أن يكون هدي المسلم أن يحرص على ما يعنيه، لأنه إذا اشتغل بما لا يعنيه انشغل عما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم بحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم فيختار لهم الأفضل والأصلح، ويحذر الناس. هذه تحتاج أيضا مراجعة، هل يحذر أو يحذر؟ لأن بعدها قال ويحترس منهم، فكأنها ويحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. كان هذا والله أعلم يتعلق بما كان في زمنه من المشركين الذين يحرصون على قتله، على إلحاق الأذى به، من في المدينة من المنافقين، من في المدينة من اليهود، فكان الأعداء كثر، كان الأعداء كثر، وهذا لا شك أنه يوجب الحذر. ويحذر الناس ويحترس منهم، وإن شاء الله أنت ذكرت يعني أراجعها وأنظر في معناها أكثر، فإن وجدت كلام غير هذا بينت إن شاء الله في المجلس القادم. من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، فهو يقابل الناس بالوجه الطلق وبالبشر، اللهم إلا من اقتضى الحكم الشرعي أن يعامل بشيء من الهجر أو شيء من الغلظة في ذات الله سبحانه وتعالى. ويتفقد أصحابه المريض، يعوده مثل ما عاد سعد بن أبي وقاص في مرضه، ويسأل عن من مات افتقده مثل ما سأل عن الجارية التي كانت تقوم المسجد فلم يرها أياما فسأل عنها فقالوا ماتت، فسأل عن قبرها وذهب وصلى على قبرها صلوات الله وسلامه عليه. افتقد ثابت بن قيس بن شماس أياما فسأل عنه فقالوا منذ نزلت سورة الحجرات لا ترفع أصواتكم اعتزل في بيته يبكي. فكان يتفقد عليه الصلاة والسلام ويسأل الناس عما في الناس حتى يبين حكم الله ويعمل تعامل مع ما يستجد بمقتضى الحكم الشرعي، ويحسن الحسن ويقويه، يشجع على الخير، يشجع أهله ويثني عليهم وعلى ما فعلوا من الخير ليقتدى به، ويقبح القبيح ويوهيه دون أن يسمي في الغالب، دون أن يجابه الشخص المخطئ، إنما يحذر من الغلط، ينبه على الغلط دون أن يسمي صاحب الغلط. ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة أن يواجه الشخص بخطأه أو يسمي صاحب الخطأ، لكن هذا ليس هو القاعدة. الأصل عدم التسمية وعدم التعيين، لأن المطلوب هو اجتناب الخطأ. معتدل الأمر غير مختلف، يعني كانت هدي وسيرة على الاعتدال والتوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بالموعظة، يتخولهم بالموعظة، فيعظ اليوم ويريحهم فترة أو مدة ثم يعظهم وهكذا، لأن متابعة الموعظة قد توقع في الإملاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة. ولا يقطع الموعظة حتى لا تستولي الغفلة وقسوة القلوب على الناس. قال لكل حال عنده عتاد، هذا يدل على الحزم، يدل على حزمه صلى الله عليه وسلم. فكل ما يقع حادث يقع أمر، وإذا هو قد أعد له العدة، فالعتاد يعني العدة. فالحرب إن نزلت إن جاء العدو قد أعد العدة لهذا العدو من أصحاب مدربين على الجهاد وعلى الكر وعلى الفر، من سلاح، من أهل المشورة، من أهل الرأي. وهكذا أيضا ما يستجد من الأحوال مما يحتاج إلى حكم شرعي يبين حكم الله فيه، أو ينتظر يأتيه الوحي من السماء. فسواء في أمر يعني يحتاج إلى سلاح يكون العدة موجودة، أو أمر يحتاج إلى الرأي والمشورة، أو أمر يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي، كل ذلك قد أعد له العدة صلى الله عليه وسلم. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لا يفرط ولا يفرط عليه الصلاة والسلام. قال الذين يلونه من الناس خيارهم، المقربون إليه في مجلسه في منزله في صحبته، أقرب الناس إليه خيار الناس، وأقربهم إليه أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. ولهذا كان كثير ما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. قال أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، أفضل أصحابه عنده، أفضل الناس عنده أكثرهم نصيحة للأمة. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة يعني للغير، لمن احتاج المواساة بالكلمة الطيبة أو بالمال أو بنحو ذلك. وأحسنهم موازرة يعني معاونة على الخير، فبعض الناس يفعل الخير ويعين على الخير، وبعض الناس يقتصر على أنه يفعل الخير في نفسه، لكن يرى صاحب الخير ما يشجعه، ما يثني عليه، ما يعني كما يقال يدعمه حتى يستمر في الخير وحتى يزداد فيه. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ومن التعاون أنك إذا رأيت صاحب خير على خير أن تشجع عليه، لا تغره بالمدح لكن شجع كلمة طيبة طيب تشرح الصدر وتقوي العزيمة وتثبت. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألته عن مجلسه، يعني سأل أباه علي رضي الله عنه عن مجلسه، كيف هديه، كيف شمائله في مجلسه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، كانت مجالسه معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر أمته أن تخلو مجالسهم من ذكر الله، فقال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا ولم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل إيش جيفة حمار والعياذ بالله. يعني هذا المجلس تنبعث منه رائحة خبيثة، رائحة جيفة أشد قبحا وسوءا وعفنا من جيفة حمار، نسأل الله العافية والسلام. لكنه من أمر الغيب ما نشمه نحن. في الحديث الرواية الأخرى إلا كان عليه امترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة أن لم يذكر الله في هذا المجلس. ابن عمر يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد استغفر الله 70 مرة، 70 مرة يستغفر عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد. وكان يختم المجلس بدعاء ختم المجلس، دعاء كفارة المجلس عليه الصلاة والسلام. كان إذا تكلم في أمر له بال افتتحه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس لتواضعه صلى الله عليه وسلم، فلا يروح يتعمد الجلوس في صدر المجلس ولا يقيم واحد ويجلس مكانه، لا، عليه الصلاة والسلام. فكان يجلس حيث ينتهي به المجلس. وهكذا ينبغي للمسلم أن يؤدب نفسه، يجلس حيث انتهى به المجلس. لو انتهى بك المجلس عند الباب، دخلت ضيف عند ناس وجيت متأخر والمجلس ما عاد في مكان إلا عند الباب، هذا الباقي المكان الفارغ اجلس. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كان ابن عمر إذا قام له واحد من المجلس ما يجلس مكانه، وإن قام الشخص بطيب نفس منه إكراما له، يقوم عن مكانه عشان يجلس ابن عمر، يرفض ابن عمر، يابى أن يجلس. مع أن النهي الوارد هو أن تقيم شخصا وتجلس مكانه، أما لو قام واحد بطيب نفسه منه وجلسه الأمر إن شاء الله في ساعة، لكن حتى ابن عمر هذا ما يرضى به، فيجلس حيث ينتهي به المجلس رضي الله عنه. قال: ويأمر بذلك. ثم قال: يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني كانوا يوزع لحظه بينهم، يوزع تبسمه بينهم، يوزع اهتمامه والسؤال والاستخبار عن الحال بين جلسائه. لأنه لو كان في المجلس وركز نظره على واحد منهم وأعطى اهتمامه أحزن الآخرين، أحزن الآخرين. فيعطي كل واحد منهم نصيبا. وعمر بن العاص يقول لما يعني أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار يأتيه ويزوره، فقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل النظر إلي، يكثر من النظر إلى عمر بن العاص، يقول: حتى ظننت أني أحب أصحابه إليه. ظن كذا وقع في نفسه أنه أحب أصحابه إليه. فسأل النبي، قال: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. قال: أنا خير ولا عمر؟ قال: عمر. قال: أنا خير ولا عثمان؟ قال: عثمان. قال: فسكت، سكت، تمنيتني ما سألته. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يكرم جلساءه حتى يظن كل جليس أنه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم عنده مجلسا. قال: يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. وهذا الأدب يعني حتى ينبغي أن الأب يعتني به مع جلوسه مع أبنائه وبناته، حين يضم المجلس الأب وبعض أولاده ذكور وإناث، أبنائه وبناته. فلما الأب مثلا يكون نظره وحديثه موجه لواحد منهم والباقي معطيهم يمينه ولا شماله لا يلتفت إليهم ولا كذا، يوقع في نفوس بقية الأبناء أن هذا أن أباهم يحب فلان يفضله عليه، ويقع في نفوسهم شيء. فينبغي يعني كبير المجلس أبا أميرا مسؤولا كذا أن يكون حكيم، فمهما تيسر له أن يعني يعدل بينهم، يظهر لهم جميعا أنه لهم المكانة والتقدير عنده، فهذا أمر مطلوب. قال: يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. طبعا هذا بالنسبة للقاضي هذا واجب عليه، بالنسبة للقاضي إذا جلس أمامه الخصمان يجب أن يعدل بينهم في لفظه وفي لحظه كلامه. بالنسبة للأب، بالنسبة لي يعني كما قلنا العالم أو المسؤول أو كما، ينبغي أن يراعي هذا الجانب، ينبغي أن يراعيه. قال: من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه. يعني يأتيه الشخص ويجلس إليه صلى الله عليه وسلم عنده حاجة، فيحدث النبي عليه الصلاة والسلام في حاجته، فماذا يفعل الرسول؟ فتكون حاجة طويلة، كلام طويل، ومع ذلك الرسول يقف له ويصبر له ولا يقطع عليه حديثه ولا يعتذر منه حتى يفرغ من كلامه ومن حاجته. ومو هذا تصرفه مع سادة القوم وعلية القوم، لا، هذا هديه مع الجميع. تأتيه الأمة الجارية تقول: يا رسول الله، لي إليك حاجة، فيقف معها حتى يقضي لها حاجتها، تشتكي من سيدها، تشتكي من مولاتها، تشتكي من كتابتها، إذا طلب من المكاتب يعني مبلغ من المال مثلا حتى تعتق نفس تشتري نفسها. المهم أنه مع طبقات المجتمع صلى الله عليه وسلم هذا شأنه وهذا هديه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف يعني صاحب الحاجة، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها فالرسول عليه الصلاة والسلام أكرم وأجود بالخير من الريح المرسل، ما سأل شيء قال لا عليه الصلاة والسلام ما دام أن هذا الشيء موجود عنده. طيب إذا لم يكن هذا الشيء موجود اللي طلب منه، طب طلب مال ما عندهما، قال أو بميسور من القول، أو بميسور من القول، مثل ما قال الله تعالى في سورة الإسراء: وإما تعرضن عن قوم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إن كان عندك القدرة على تلبية طلب أعطه، طيب ما عندي ما أعطي، فلا ترده بأسلوب جافي لكن رده بالأسلوب اللطيف. مثلا قل له اليوم ما عندي لكن تعال إن شاء الله بعد أسبوع أسبوعين وأعطيك، إذا كنت ترقب يعني مالا سيأتيك أو طلب هذا سيتوفر بعد أسبوعين مثلا. لا تترقب أنت توفر هذه الحاجة، لكن تعرف شخص ممكن يشفع له في الحصول عليه، وهذا الشخص تحتاج أنت إلى وقت حتى تتواصل معه، فتقول إن شاء الله أشفع لك أو أطلب من فلان أنه يشفع لك بإذن الله. طيب ما في أمل لا من عندك ولا من عند غيرك، فأقل ما يكون أنك تسلي، بمعنى تذكره بالصبر، تذكره بالاحتساب، تذكره بأنه ربما يزوي الله عز وجل عن المسلم شيء يرغبه حتى يكون أعظم لأجره يوم القيامة، حتى يفتح له باب الدعاء، حتى يفتح له باب الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون في حجب هذا الخير عن مصالح كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. المهم أنك ترده بالكلمة الطيبة، لا يخرج من عندك يعني مكسور الخاطر. قال ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه، وسع الناس، ما قال المسلمين يعني ما قال الصحابة، ما قال قد وسع أصحابه ولا قال المسلمين فقط، قال إيش؟ قال الناس: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمكارم أخلاقي شملت حتى الكفر، حتى الكفار. فصار قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. صاروا فصار لهم أبا يعني من كمال شفقته عليه يعاملهم معاملة الشفيق، يعاملهم معاملة الأب الذي يحرص على تعليم أبنائه وتربيتهم على ما ينفعهم. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا يعني في الشفقة في الرعاية في العناية والاهتمام، وصاروا عنده في الحق سواء. لا ينصر المظلوم لأنه مثلا أكثر مالا ولا أرفع حسبا، لا، الظالم عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والمظلوم عنده قوي حتى يأخذ الحق له صلى الله عليه وسلم. مجلسه مجلس علم وحل وحياء وأمانة وصبر، يعني كانت هذه أخلاق الحاضرين عنده في المجلس، أخلاقه وأخلاقه، مجلس علم، مجلس حلم، مجلس حياة، مجلس أمانة، إذا في المجلس في سر ما أحد يروح يفشيه منهم من أهل المجلس، خلص المجالس بالأمان. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، يعني وهكذا ينبغي أن تكون مجالسه، مجالس علم، مجالس حياة، مجالس حلم، مجالس أمانة، حتى لو انقلبت الصداقة بكرة إلى عداوة ينبغي أن يحفظ المسلم الأمانة. نشوف ورأينا وسمعنا وقرأنا كيف يتفاضح بعض الناس، يكونوا أصدقاء بالأمس وبينهم أسرار كما يقع بين الإخوة والأحبة، ثم لما تنقلب الصداقة عداوة كشف المستور، كشفت الأسرار، وضيعت الأمانة والعياذ بالله. فما يصلح أن تكون هذه أخلاق أهل الإسلام. قال لا ترفع فيه الأصوات، ما فيها صخب، لا صخب فيها، ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تنتهك الحرمات بغيبة مثلا، ولا تنثى فلتاته، يعني ما تنشق. واحد في المجلس حصل منه شيء، حصل من شيء في المجلس ما يحب أن يشاع عنه، خلص يموت هذا الشيء في المجلس، ما يخرج، ما يخرج من المجلس. ولا تنثى يعني لا تشاع الفلتات، يعني العورات التي لا يحب أهل المجلس أن تخرج منه، من زلة لسان أو غير ذلك مما يستحيا منه. فصدرت من واحد غلطة زلة مقصودة من غير قصد فتدفن في هذا المجلس ما تخرج، لأنه لو هذا الشيء حصل لك أنت ما تحب أن أخوك يذكر عنك ويشيع عنك، كذلك أيضا أخوك إذا حصلت منه فلتة زلة شيء يستحيا منه ما يحب أنه يشاع وينشر عنه. متعادلين. متعادلين يقول متساوين، لا يتكبر بعضهم على بعض بالحسب والنسب. مع أنه تجد هذا من قريش ومن علية قريش، وتجد هذا مثلا مملوك، وتجد هذا من كذا وكذا من بلد فلاني أو عرق فلاني، لكن لا يفخر بعضهم على بعض، بل كلهم متواضعون، يوقر بعضهم بعضا، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، مثل ما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، متواضعين يوقرون فيه الكبير، يعني الصغير يوقر الكبير، والكبير ماذا يفعل بالصغير؟ يرحمه. قال يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة، يؤثرون ذا الحاجة، يعني واحد عنده حاجة شديدة وحاجة ضرورية ملحة والوقت مثلا عليها ضيق، فيقدمون حتى يعرض حاجته على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون ذا الحاجة يعني الحاجة الضرورية على من؟ على من دونه، ولا كل اللي في المجلس في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاجون إلى علم، يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى ما من الله به عليه من الوحي، ولكن يؤثرون الغريب، يؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب، يعني يحفظون للغريب حقه، ويحفظون الغريب يعني يحفظون للغريب حقه. فالغريب يكون يعني في الغالب ينقصه المأوى فيؤونه، ينقصه الزاد فيطعمونه، تنقصه الدلالة على الأماكن التي يحتاجها يدلونه، ينقصه أنه مثلا قد لا تكون عنده الجرأة أو كذا للوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو طرح حاجته عليه، فيراعون هذه الجوانب كلها. قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، هذا كله قرأته هنا لا. طيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، يعني دائم التبسم، طلاقة في الوجه، وقلنا أن هذا ما يتعارض مع ما سبق من كونه إيش متواصل الأحزان، فهذا في يعني قلبه وبينه وبين ربه، وقد يظهر شيء من على وجهه، لكن إذا خالط الناس جالس الناس يظهر لهم البشر والبشاشة، سهل الخلق، سهل الخلق، يعني يخالق الناس بما يؤلفهم ولا ينفرهم في كلامه وفي تعامله وتصرفاته إلى آخره. وذكروا أيضا معنى آخر لسهل الخلق، أن أخلاقه سهلة، يعني يسهل له قيادها، يسهل عليه قياد خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقود أخلاقه على ما يريد، لين الجان فيعطف ويرحم عليه الصلاة والسلام ويواسي، ليس بفظ ولا غليظ، ليس بفظ ولا غليظ. بعضهم يفرق يقول الفظ هو سيء الخلق، والغليظ يعني الجاف الطبع القاسي القلب، ولا صخاب يعني لا يرفع صوته، لا يرفع صوته بالصياح والصراخ والأسواق، ولا فحاش ما يقول الفحش كلام القبيح السيء، ولا عياب ما يكثر العيب والقبح. طيب عندنا هنا صخاب فحاش وعياب كلها صيغة، كلها صيغة مبالغة ولا لا؟ هل معنى هذا أنه يثبت له الحد الأدنى منها؟ هل هذا معنى؟ لا، هو يقصد أنه لا، ليس من أهل الصخف والأسواق، وليس من أهل الفحشين، لا قليل ولا كثير. لكن هذه الكلمات في الغالب أنها تستعمل بهذا الأسلوب، لا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح. يعني كانوا ولا يكثر المجادلة، ولا يكثر المجادلة. يقول قال ميرك، هذا أحد من شرح الشمائل، ميرك الحنفي شرح قيم وجيد، يقول قال ميرك لا مجادل ولا مناقش، يقال تشاح علي فلان أي تضيق. ومنه قولهم، هذا يعقب عليه ملا قارئ، يعني شروح هذا الكتاب شرح ميرك الحنفي وشرح ابن حجر الهيتمي ليس العسقلاني اللي هو أفضل الوسائل، وشرح ملا علي القاري جمع الوسائل، هذه شروح لهذا الكتاب. فعلي القاري يعلق عليه يقول قلت ومنه قولهم لا مشاحة في الاصطلاح. وبدأ فسر اللي هو ملا علي القاري قوله ولا مشاح يعني من الشح، ليس ببخيل، ليس ببخيل. طيب قال يتغافل عما لا يشتهي، يعني يتعمد الغفلة وهو ليس بغافل، إنما يظهر ويبدي أنه لم ينتبه لهذا الشيء. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يتغافل عما لا يشتهي ولا ييس منه راجيه، يعني إذا جاء من يرجوه في طلب مال أو قضى دين أو شفاعة أو كذا لا يمنعه مما رجع كما تقدم، بل يعطيه ما استطاع. ولا يخيب فيه، لا يخيب في النبي عليه الصلاة والسلام من رجاه، والمقصود هذا يعني في حياته من جاء إليه يطلب شيء، أما بعد موته لا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيء، إنما الذي يدعى ويرجى ويخشى هو الله سبحانه وتعالى. قال قد ترك نفسه من ثلاث، يعني ثلاث خصال سيئة ذميمة ابتعد عنها عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ المراء يعني الجدال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم بذيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والإكثار بالثاء هنا، الإكثار، وأيضا جاءت بالباء الإكبار، ترك نفسه من الإكبار يعني من الكبر، من الكبر. وأما الثاء الإكثار فقيل يعني ترك نفسه من كثرة الكلام، لا يكثر الكلام، وإنما كلامه كلام معتدل وكلام في خير. قال وما لا يعنيه، وترك أيضا الخصلة الذميمة الثالثة أنه ترك الاشتغال بما لا يعني، فالاشتغال بما لا يعني خصلة ذميمة، إما توقعك في الحرام أو توقعك في فضول مباحات أو تشغلك عما هو أليق بك وأفضل لك وأحرى بك أن تشتغل به من مصلحة دينك أو دنياك. وترك الناس من ثلاث، يعني من ثلاث خصال اجتنبها في التعامل مع الناس. ما هي؟ قال كان لا يذم أحد، لا يذم أحد يعني ما يغتاب أحد صلى الله عليه وسلم، أو لا يذمه يعني في وجهه، لا يذم أحدا في وجهه، ولا يعيبه يعني في غيبته، ما يغتابه، لا يغتابه، ولا يطلب عورته، لا يتطلب عورته، والبحث عما ستره الناس من أحوالهم. الله عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، فيما يرجو أن يكون فيه ثواب وأجر وخير ومصلحة. وليس معنى ذلك أنه ما يباسط يعني أصحابه بالحديث المعتاد، لا، كان يسمع منهم ويتحدث معهم، يتحدث مع أهله، ولو لم يكن كلام يعني فيه في مثلا حلال وحرام وتعليم علم وكذا، لا، لكن كان عليه الصلاة والسلام يبتعد عن الكلام الذي لا تترتب عليه لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، مثل اللي على رأسه طير وما يبغاه يطير، كيف يعمل؟ يسكن، لأنه أدنى حركة بتطير الطير من رأسه، فهذا تشبيه، كأنما على رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلم، فإذا سكت تكلم، رضي الله عنهم قال لا يتنازعون عنده الحديث، هو يتكلم وهم منصتون، عنده سؤال يسأل، عنده استفهام يستفهم، عنده إشكال يستشكل، مثل ما كانت عائشة تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، ذلك العرض وليس بالحساب، ولكن من نوقش الحساب عذب. فاستشكلت وسألت، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. هذا من حسن الأدب، ويدل على أن المجلس مجلس سكينة ووقار. لو كان المجلس مجلس فوضى وصخب، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، ما تدري ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا، ومن الذي يتحدث ومن الذي يستمع. فهذه من آثار السكينة ومن آثار الوقار. قال ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، وهذا أيضا من مكارم أدبهم رضي الله عنه، فمن حق المتحدث أن ينصت له. قال حديثهم عنده حديث أولهم، يعني من ابتدى بالحديث يسكت له حتى يفرغ من حديثه. لكن أيضا المتحدث وش فيه؟ ينبغي أيضا أن يبادل جلساءه الاحترام أيضا، فلا يأخذ المجلس كله. مثل ما أنت لك حاجة الناس لهم حاجة، مثل ما أنت عندك سؤال الناس عندهم أسئلة، مثل ما أنت عندك فائدة تطرحها غيرك عنده فائدة وده يطرحها أيضا. فلا تستغل أنه والله الحديث يعطى للأول، لا تستغل هذه الخصلة بحيث أنك تأخذ المجلس كله على أصحابك ممن يشاركك هذا المجلس. قال يضحك مما يضحكون منه، يعني أحيانا يتحدثون بحديث أخبار في الجاهلية صارت، مواقف صارت لهم فيضحكون، يعني حديث يضحك، قصة تستدعي الضحك، ماذا يفعل؟ يضحك، لكن ضحكه كما تقدم معنا إيش؟ التبسم، أكثر ضحكه التبسم. وهذا فيه يعني حسن إنصات، حسن إنصات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الحديث له أدب، والاستماع أيضا له إيه؟ والاستماع له أدب أيضا. من محاسن الاستماع ومن آداب الاستماع أنك تتفاعل مع المتحدث، تتفاعل مع تضر الاهتمام. اما يحدد كنت كانك صخره كانك خشبه يعطيك سالفه الضحك ما تضحك، سالفه تدعو للتبسم ما تتبسم، سالفه تدعو للاستغراب ما يظهر عليك شيء من الاستغراب، هذا يمل حتى المتحدث معك وربما خلاص يقطع الكلام وما عاد يتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام ان ذكروا شيء يضحك تفاعل معهم واظهر لهم هذا الشيء، امر قصه يعني يتعجب منها مستغرب منها ايضا يظهر التعجب والاستغراب، واضح؟ فهذا كان من محاسن استماعه صلى الله عليه وسلم. ويصبر للغريب على الجفوة، يعني الشخص اللي يجي غريب من برا المدينة ولا سيما من الأعراب، ممن يعني طبعهم جبلتهم حكم البيئة اللي يعيشون فيها شيء من الجلافة وشيء من الجفا شيء من الغلوة، أيضا بحكم الجهل وعدم معرفة الأحكام الشرعية والآداب التي ينبغي أن يتعامل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من هذا الغريب شيء من الإساءة في العبارة أو الإساءة في التصرف، زي اللي سحب الرسول بحاشية الربا واعطني يا محمد فإن المال مال الله ليس مالك ولا مال أبيك، إيش كان الرسول يفعل؟ يعطي هؤلاء كفوف؟ لا، بل يتبسم ويعطيهم الشيء الذي طلبوه ويعاملهم بكل لين وهدوء صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أنه هذا بحكمه حكم الجفا بحكم الجهل. ثم أيضا هو طبيعته عليه الصلاة والسلام وخلقه أنه يقابل السيئة بالحسنة، وهذا صفته في التوراة وصفته في الكتب السابقة أنه يجازي على السيئة بالحسنة عليه الصلاة والسلام. قال ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونه، يعني الصحابة كانوا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة ونهوا عن السؤال، فكانوا يحبون أن يأتي الرجل الغريب العاقل الذي يحسن السؤال فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدوا واحد من أمثال هؤلاء أتوا به إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل. ومن أحسن العرب مسألة الأعراب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعمله، يعني إيش مصيره؟ قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كفرحهم بسؤال ذلك الأعراب، إنه ترتب عليه هذا الجواب العظيم. يقول أنس فأنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وأرجو أن يحشر الله معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، يعني أعينوه، أرفدوه يعني أعينوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني إلا من مقتصد في المدح. أما إذا مدح واحد يتجاوز الحد أو كاد أن يجاوز فالرسول ينهى يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، ولو طال مثل ما مر معنا يقف مع الشخص ويصابر الشخص حتى يكون الشخص هو الذي ينصرف، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. نعم، هذه حالة من قطع النبي بالحديث، وهي إذا كان هذا الحديث مشتمل على حرام، مشتمل على بغي، مشتمل على عدوان، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقطع هذا الحديث، ما يجامل، فإما يزجر وينهى وإما أنه يقوم من هذا المجلس صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة التي يقطع فيها الحديث على المتحدث. أما لم يكن حراما ما في مجاوزة للحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتسع صدره لجلسائه ولمن تحدث معه ولأصحاب الحاجات صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
طبعا يعني أكثر باب يشتمل على كلمات غريبة تجد أقف عندها كثير هو هذا الباب، ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الأبواب الباقية إن شاء الله ما فيها كلمات غريبة كثير، كلمات متداولة مألوفة إن شاء الله. وبالتالي يعني اليوم فقط يمكن يعني مشينا بطيء جدا، إن شاء الله بكرة وبعده إذا مد الله في العمر يكون يعني نمشي إن شاء الله أسرع من هذا المشي. ما أعدكم بختم الكتاب بعد ما شفت التأخر هذا الكبير، لكن إن شاء الله يكون يعني مشينا أسرع من هذا المشي بإذن الله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.
نعم، يقول ضليع الفم تقدم يعني واسع الفم. أشكل العين هو فسرها يعني سماك رحمه الله، سماك بن حرب فسر أشكل العين قال: طويل شق العين، لأن عينه واسع. لكن العلماء ردوا عليه، ردوا على سماك، قالوا: هذا غلط بالاتفاق، هذا غلط بالاتفاق. إنما الشكل في العين لما يقال لنا أشكل العين يعني أن في بياض العين حمرة، أن في بياض العين حمرة. وإذا قيل فلان أشهل العين، أشهل بالها، يعني أن في سواد العين حمرة. فالشهل والشكل كلاهما حمرة، لكن الشكل حمرة في البياض والشهل حمرة في السواد. نعم،
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر.
قوله رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني ليلة بدر، القمر فيها تام، وعليه حلة حمراء يعني إزار ورداء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلو عندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر.
يعني السائل يسأل: هل وجه الرسول مستطيل؟ فأجاب بقوله: لا، إنما كان مثل القمر، يعني فيه استدارة، فيه استدارة. وأيضا يحتمل من جهة اللون، يحتمل من جهة اللون، فبين له أنه ليس في لون السيف، إنما في لون القمر لما فيه من الاستنارة. نعم.
صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ من فضة رجل الشعر.
نعم، سبق أنه بياضه يعني بياض مشرب بحمرة، ليس بياضا خالصا اللي يسمى الأمهق. نعم.
صلى الله عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية.
يقول جابر رضي الله عنه: عرض علي الأنبياء، إما في المنام روية المنام وروية الأنبياء الحق، أو في ليلة الإسراء معراج. قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، يعني أنه خفيف اللحم، خفيف اللحم، والضرب من الرجال الطويل الخفيف اللحم، كأنه من الرجال شنوه حي من الأزد من اليمن، يعني فيهم هذه الصفة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، يعني الثقفي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني به نفسه صلى الله عليه وسلم. ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني الكلبي، فإنه جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، أحيانا ينزل في صورة بشر، فأحيانا يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، ليس دائما لكن أحيانا يأتي في صورة دحية، وأحيانا ينزل عليه في صورة رجل غريب ما يعرف، حتى هو عليه الصلاة والسلام ما يعرفه، مثل لما جاءه في الحديث المشهور حديث جبريل يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، متى عرف أنه جبريل؟ بعد ما خرج من المجلس. وكان دحية من أجمل الرجال، كان من أجمل الناس رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
صلى الله عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال: كان أبيض مليحا مقصدا.
نعم، يعني ليت المختصر ذكر التابعي الذي قال أبي الطفيل صفه لي، حتى ما نحتاج نروح نراجع من هو هذا القائل. طيب، أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وأرضاه، هو آخر الصحابة موتا. المشهور أنه مات عام 110 للهجرة، فهو آخر الصحابة موتا، ولهذا يقول: وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. احتمل أنه هذا يكون يعني بعد، مثلا بعد ما مات أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول: قلت صفه لي، قربوا سنخافي يسبب الصدى انزعاج. يقول: قلت صفه لي، قال: كان أبيض كما سبق مليحا، يعني حسن الصورة، حسن الخلق، مأخوذ أصل من الملح من أجل لونه والملاحة الحسن. مقصدا، إيش معنات مقصدا؟ مربوعا. إيش معنات مربوعا؟ يعني ربعة. وإيش معنات ربعة؟ معتدل، لا طويل بائن ولا قصير. تمام، تفضل.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه.
نعم، أفلج الثنيتين، يعني بين ثنيتيه وبين الرباعية فاصل، بين الثنيتين وبين الرباعية فاصل. نعم، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. والله أعلم هل هو نور حسي أو معنوي، العلم عند الله، ما أدري. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
نعم، ما جاء في خاتم النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، لا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومع كونها آية واضحة محكمة جلية المعنى، إلا أنه مع ذلك ناس في الأصل يعني يكون مسلم في الأصل منتسب للإسلام وينشأ بين المسلمين ثم يدعي النبوة، ثم يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس العجب هنا، العجب أنه هذا الذي يدعي النبوة تجد له أتباع يصدقون، له أتباع يصدقون. أعجب من ذلك تجد هؤلاء منهم من يضحي برقبته وبنفسه من أجل حماية هذا الشخص، تلبية مطالبه الذي يدعي. هو يقرأ في كتاب الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وهذه خطورة دعوة الباطل، من دعا الناس إلى باطل لابد أن تجد من يستجيب له. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. فمدعو النبوة كثير في القديم في الحديث. طبعا 30 هؤلاء قالوا هؤلاء يكون لهم شوكة ويكون لهم كثرة أتباع ويكون خطرهم وضررهم كبير، وإلا أفراد الذين يدعون النبوة كثير منهم يعني اللي عقله صافي، ومنهم الذي يدعيها بسبب هلوسة واللي يدعيها بسبب مخدرات أو غيره. ما يكاد يخلو زمان من مدعي للنبوة أو المهدوية أو نحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبي، في الحديث ختم بي النبيون، وهذه الصفة موجودة في كتب في الكتب السماوية السابقة التي وصفت نبينا صلى الله عليه وسلم، وصفت هذا الخاتم، وصفت مكانه، وصفت شكله، بحيث من يقرأ الكتاب السماوي السابق وينظر في العلامة يتحقق أنها هي المقصودة. ولهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه له قصة طويلة وممتعة، قصة إسلامه حتى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأكد من كونه هو الرسول الموعود به الموصوف في الكتب السماوية السابقة، فاستدار من خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وراء هذا الخاتم مع علامتين سابقة، قبول الهدية ورد الصدقة، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الخاتم ستمر بنا أوصافه، يعني جسم صغير نوعا ما في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفيه، لونه تقريبا لون الجلد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نتوء وبروز واضح وظاهر، عليه شعر، حوله خيلان، عليه مثل الثياليل. هذا تقريبا يعني الصفة. هنا يقول فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، كل واحد يشبه الخاتم بما يعني يجد الصورة القريبة في ذهنه له، كل واحد يشبه بشيء يكون هو أقرب ما يعني يتذكره ويشبه هذا الخاتم به. فالسائب هنا يشبه بالزر الحجلة. وش الحجلة؟ الحجلة قالوا بيت مثل القبة، بيت مثل القبة، هذا البيت يستر بستور، وهذه الستور لها أزرار تربط بها هذه الستور. فهذا الخاتم مثل الزر، مثل الزر الذي يربط به ستارة هذا البيت أو هذه الحجلة، فشبهه بالزر. نعم.
حديث جابر مثل بيضة الحمامة.
كيف؟
الحديث الثاني حديث جابر.
قرأته أنت؟ اقرأ نص معنا.
أحسن الله عليكم. وعن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة،
نعم هذا جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سائل يقول صفه لنا، فقال غدة. الغدة هي اللحمة التي تنبت تحت الجلد بين الجلد وبين اللحم الأصلي للبدن، تنبت تحت الجلد وفي الغالب أنها تتحرك بالتحريك، يكون جسم مستقل بنفسه، فإذا حرك يتحرك، هذا معنى الغدة. غدة حمراء يعني لونه يميل للحمرة مثل بيضة الحمامة، هذا حجمه، هذا حجمه فيما راه جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم
صلى الله عليه. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء أن أقبل ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
يقول لسعد يعني في شأن سعد، يقول لسعد يعني في شأن سعد، ولا سعد قد مات رضي الله عنه وارضاه، يقول اهتز له عرش الرحمن يعني فرحا بقدومه رضي الله عنه وارضاه. ولو أشاء نقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. هذا الحديث فيه بيان محل الخاتم، فيه بيان محل الخاتم انه بين الكتفين. نعم
صلى الله عليه. قال أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات.
شعرات يعني هذا الشعر نابت على الخاتم، هذا الشعر نابت على الخاتم الذي هو مثل الغدة مثل اللحمة، حجمها مثل بيضة الحمامة. نعم فكل واحد يعطينا صورة أو جانب من جوانب شكل هذا الخاتم. نعم
صلى الله عليه. وعن بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
نعم محل الشاهد من ما يتعلق بالخاتم، ما يتعلق بالخاتم. يقول ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، يعني تحققت عنده ثلاث صفات، إن الرسول يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وفي ظهره بين كتفيه خاتم النبوة، فلما رأى ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه. نعم
أحسن الله عليكم. وعن أبي نضرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة.
أبو نظرة العوقي مشهور من يروي عن أبي سعيد والمنذر بن مالك ابن قطعة يقول: سألت أبا سعيد سعد بن مالك بن سنان عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان في ظهره، هذا الموضع في ظهره. طبعا هنا الظهر عام، لكن الحديث اللي مرت معنا حددت أيضا أنه في الظهر بين الكتفين. قال: كان في ظهري بضعة، يعني قطعة ناشفة، يعني ناتية ظاهرة عن مستوى الجلد. نعم، عن مستوى الظهر. تفضل.
وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم، هنا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعبد الله بن سرجس رضي الله عنه وارضاه حرص على أن يرى هذا الخاتم، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام حرصه ورغبته في ذلك، فألقى الرداء عن ظهره. قال: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، هنا قال على الكتفين، وهذا المحمول يعني أنه بين الكتفين. قال: مثل الجمع، الجمع يعني مثل شكله مثل الكف إذا قبضت أصابعها، مثل الكف إذا قبضت أصابعها، مما يدل على أنه مثل ما قال هذاك أنها غدة، وهذا قال أنها ضبعة ناشزة، فهذه كلها تعطي هذه الصورة. حولها خيلان، الخيلان النقاط السوداء. قال: كأنها ثاليل، الثلول، خراج صغير مثل حبة الحمص أو دونها. يقول: الثاليل جمع ثلول، وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. نعم، واصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصفي، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
نعم، يعني في حال من حالات يكون شعره وفرة، وفرة إلى الأذن، إلى الأذن. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
نعم، سبق شرح هذا الكلام. نعم.
وعن أم هاني إن بنتي،
قلنا يعني مراتب الشعر: وفرة ثم لمة ثم جمة، وأحيانا يكون في تساؤل في التعبير، أحيانا يأتيك تأتي العبارة وفيها شيء من التساؤل، لكن أنت يعني في الجملة تفهم هذا الترتيب، إنه أدناها الوفرة ثم اللمة ثم أكثرها وطولها الجمة. نعم.
سأل الله عليك. وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر.
نعم، يعني يعقد على شكل ضفائر، فيضع يكون رأسه أربع ضفائر، وهذا كان أمر يعني مألوف ومعروف، ولا يعتبر من باب التشبه بالنساء. هذه الضفيرة إذا ضفر الشعر ثم ردت وربطت في أصلها مثلا، أو ربطت في الشعر أو كذا، تسمى عقيصة. إذا مر بك عقيصة أو عقائص أو عقص الشعر، يعني أنه هذه الضفيرة بعد ما تضفر ماذا يفعل بها؟ يرد، تثنى ويرد طرفها إلى أصلها، أو تربط في الشعر، أو تربط تشبك مثلا في الثوب أو نحو ذلك، هذا تسمى عقيصة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
يسدل يعني يجعله للأمام، مثل القصة تكون كالقصة أمام وجه عليه الصلاة والسلام. وكان أهل الكتاب يفعلون ذلك، وأما المشركون قريش وأمثالهم فكانوا يفرقون شيء اليمين وشيء اليسار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر الذي لا يوحى إليه يعمل مثل عمل أهل الكتاب فيه، بناء على أنهم يعملون بكتاب بوحي سابق. ثم بعد ذلك شرع الله لنا مخالفة أهل الكتاب، فكان يخالفهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يفرق رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مر معنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام شعره أحيانا يكون وفرة، أحيانا يكون لمة، أحيانا يكون جمة. مر معنا أنه ربما سدل شعره وربما فرقه، وإما يرسله وإما يجعله ضفائر. كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
نعم، الترجيل يعني مشط الشعر، المرجل من الأسمال تطلق على المشط. فكان يرجل شعره صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعتني به، يمشطه، يدهنه. وكان يقول كما في الحديث: من كان له شعر فليكرمه. فمن كان له شعر ينبغي أن يعتني به، لكن لا يبالغ في العناية به، لا يبالغ في العناية به. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإدهان إلا غبا، يعني ما تدهن كل يوم وتمشط شعرك كل يوم وتعتني به عناية فائقة. هذا قالوا من شأن النساء ليس من شأن الرجال. فلا تهمل الشعر ولا تبالغ في العناية به، إنما يكون باعتدال، يكون باعتدال. الأمر الآخر فيما يتعلق يعني بتوفير الشعر وتربية الشعر، منهم من قال إنه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عن سنة وعن وحي، فتكون قربة ويكون بالتالي الاقتداء به في ذلك سنة. ومنهم من قال إنما وفر رسول شعره من باب أن كانت عادة قومه، وبالتالي يرجع توفير الشعر أو حلقه إلى العادات والأعراف، إلى العادات والأعراف. فينبغي للمسلم إذا كان طائع، إن كان طالب علم وبحث هذه المسألة، ينظر أقربها في نظر إلى الدليل ويعمل به. وأما عامة الناس ممن ليس من أهل النظر في الأدلة وأقوال العلماء وفقههم وكذا، فيرجع إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وينظر على إلى ما عليه الفتوى في بلده ويعمل به، ويعمل به. فمن الناس يعني مثلا من يوفر شعره لكن بطريقة يشابه فيها بعض اليهود أو بعض النصارى أو بعض الملاحدة، من باب الموضة وتقليد بعض الكفار. وإذا نوصح قال إن الرسول كان يوفر شعره، وهذه دعوة في الغالب يعني القرائن تدل على أنها غير صحيحة، فقرينة حالة تدل على أنه إنما وفر شعره اتباعا مثلا للموضة أو لبعض الناس، إن لا يحسن للمسلم أن يجعلهم قدوة له. ولهذا تجد مثلا يوفر شعره ويمشطه ويقصه بطريقة معينة، وتجد في الوقت نفسه مثلا يحلق لحيته ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام في ارتكاب هذا الأمر المحرم، ويقول أنا أقتدي بالرسول في تربية الشعر. وهو في الغالب يعني أنه يقول هذا من باب فقط يعني التهرب من الملامة، وإلا هو تجد في قرارة نفسه يعلم أنه على غير ذلك. فالمقصود أنه النصيحة لنفسي ولكم جميعا ولمن يسمع بتقوى الله جل وعلا وبالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله في باب المستحب كما نقتدي به في باب الواجب، وأن نجعل الرسول هو قدوتنا وأسوتنا كما أمر الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مما يوصف له أن بعض شباب المسلمين يسمع الأحاديث التي فيها الأمر بإعفاء اللحية وبقص الشارب، ثم تجده يحلق لحيته ويوفر شاربه، كبره ويضخمه بصورة مخالفة تماما للحديث. أيضا بعضهم للأسف يسمع الأحاديث في الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وإكرامها ويحلقها، ثم يأتي فترة من الفترات مدة من المدد وتكون تربية اللحية موضة، فتجده مباشرة يعفي لحيته ويكرم لحيته ولا يحلقها. لكن ليس تعسف النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اتباعا لهذه الموضة الغربية ولا الشرقية، وهذا لا شك أنه غلط كبير وقصور. ينبغي أن يكون المحرك لك هو حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وحبك للاقتداء به واتباعه، ما يكون حبك للموضة ولا حبك لفلان الأوروبي ولا الصيني ولا غيره أعظم في قلبك من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي أن تقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة ما سواهما، وبذلك تذوق أيها يا عبد الله وأم يامة الله حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. علامة هذه المحبة هي تقديم أمر الله وأمر رسوله على مراد النفس وعلى من سواهما. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن. كم بقى الإقامة؟ كم؟ واصل.
أحسن الله عليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات.
نعم، يكثر دهن رأسه، لكن هذا محمول على أنه يدهن غبا جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى، والغب يعني يدهن يوم ويترك يوم، يرج اليوم ويترك يوم. العلماء استثنوا، قالوا من كان يعني الشعر شديد الشعث سريع الشعث ولو ترك يوم لا صار في منظر غير مستساغ فلا بأس، لكن هذا يكون يعني حالات قليلة وليس هو الغالب على الشعر الرجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع. إيش هو القناع؟ القناع خرقة تدهن على الرأس بعد دهنه بالزيت، فيدهن رأسه يدهن شعره بالزيت ثم يلبس هذه الخرقة التي تسمى بالقناع، ثم يلبس فوقها العمامة، فتكون هذه الخرقة يكون هذا القناع واقي للعمامة من الزيت. هذا المقصود بالقناع هنا، حتى كأن ثوبه ثوب زيت. الحديث فيه أظن ضعيف ولا لا؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني من أنظف الناس ثوبا، فهذا اللفظ فيه شيء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
نعم، يعني إذا توضأ يبدأ بالشق اليمنى، إذا توضأ بدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، وإذا ترجل يعني إذا دهن شعره مشط شعره يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وفي انتعاله يلبس الحذاء اليمنى قبل اليسرى. نعم.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا،
يعني يوم بعد يوم. نعم.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا.
هذه السنة عملية، حديث ابن مغفل سنة قولية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم.
نعم، هذا كلام أنس رضي الله عنه، ويأتينا ما يخالف هذا. فأن أنس يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ، يعني لم يكثر عنده الشيب ولم يكن فيه شيب احتاج إلى أن يخضبه، إنما كان شيئا يسير من الشيب في الصدغين. وين قلنا الصدغين؟ تذكرون؟ أي تمام، المنطقة التي بين العين وبين الأذن، هذا الصدغ. فهو يقول هنا كان عند شعرات قليلة فيها شيب خفيف جدا، وبالتالي ما احتاج أنه لم يحتاج أن يخضبه، إنما الذي شاب وخضب من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
نعم. واصل.
عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن.
نعم، هذه كلها على أنس تفيد أنه شيب الرسول كان شيبا قليل جدا، وبالتالي لم يكن يخضب شيبه. نعم.
الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. نحو من 20 شعرة بيضاء.
هنا صار الشعر أكثر ولا مساوي؟ ها؟ في زيادة شوي. طيب، في زيادة. تفضل.
صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت.
يعني كان يقول: عجل فيك الشيب، عجل بك الشيب. فقال: شيبتني هود وما ذكر معها من هذه السور. يعني التفكر فيها والقيام بما أمرت فيها هو الذي عجل لي الشيب. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها.
أبو جحيفة عبد الله بن وهب السوائي. نعم، مثل الحديث السابق. تفضل.
وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت: لما رأيته
هذا. قال: أتيت النبي ومعي
ابن لي.
أيوة.
قال: فأريته،
فأريته.
أحسن الله عليك. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته،
فقلت: يعني كم ممكنت من رؤيته، دخلت عليه. أيوة.
قال: فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان، وفي رواية بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر.
شيبه أحمر، هذا يدل على ماذا؟ على الخضاب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر.
نعم، لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا تحمل وزرة ولا يحمل وزرة. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ومجاز عن والده شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. فقال: ورأيت الشيب أحمر، يعني من أثر الخضاب. نعم،
أحسن الله عليك.
وهذا الذي قلنا أنه يخالف ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي.
أصلاً.
وعن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال
أيضاً، هذا أيضاً يخالف كلام أنس. نعم.
قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله.
أبو عوانة بفتح العين.
أحسن الله. قال
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري.
أحسن الله. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب، فقال عن أم سلمة، وعن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية، قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردغ. شك في هذا الشيخ.
نعم، ردع من حناء، ردع يعني اللطخة، تأخذ يدها شيء من الحناء وتلطخ بها الرأس، هذا معنى الردع. الردغ في اللغة الطين والوحل، فكان يعني الحناء يشبه به إذا خلط بالماء، كانوا يعني يشبه الطين. فالمقصود أنه الردع يعني لطخ الرأس بالحناء، وهذا فيه يعني كان يخطب بالحناء صلى الله عليه وسلم، فيكون لون الشعر أحمر، لون الشيب أحمر. نعم،
صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
نعم، هذا في إشكال، أليس كذلك؟ والجواب عن هذا أنهم قالوا أن المقصود عند أنس عن الشعر الخضاب هنا، إنه أنس جاء عنه إنه هذا كان من أثر الدهن، من أثر الدهن، وليس الحمرة التي ناتجة عن الحنة وما يصبغ به الشعر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. موعدنا غدا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحديث ما زال في شرح علي رضي الله عنه وأرضاه لصفة أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى منزله ثم في خروجه منه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وهكذا ينبغي أن يكون هدي المسلم، أن يحرص على ما يعنيه، لأنه إذا اشتغل بما لا يعنيه انشغل عما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم بحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. فيختار لهم الأفضل والأصلح، ويحذر الناس، هذه تحتاج أيضا مراجعة، هل يحذر أو يحذر، لأن بعدها قال ويحترس منهم، فكأنها ويحذر الناس ويحترس منهم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، كان هذا والله أعلم يتعلق بما كان في زمنه من المشركين الذين يحرصون على قتله، على إلحاق الأذى به، من في المدينة من المنافقين، من في المدينة من اليهود، فكان الأعداء كثر، كان الأعداء كثر، وهذا لا شك أنه يوجب الحذر، ويحذر الناس ويحترس منهم. وإن شاء الله أنت ذكرت أني أراجعها وأنظر في معناها أكثر، فإن وجدت كلام غير هذا بينت إن شاء الله في المجلس القادم. من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، فهو يقابل الناس بالوجه الطلق وبالبشر، اللهم إلا من اقتضى الحكم الشرعي أن يعامل بشيء من الهجر أو شيء من الغلظة في ذات الله سبحانه وتعالى. ويتفقد أصحابه، المريض يعوده مثل ما عاد سعد بن أبي وقاص في مرضه، ويسأل عن من مات افتقده مثل ما سأل عن الجارية التي كانت تقوم المسجد فلم يرها أياما فسأل عنها فقالوا ماتت، فسأل عن قبرها وذهب وصلى على قبرها صلوات الله وسلامه عليه. افتقد ثابت بن قيس بن شماس أياما فسأل عنه فقالوا منذ نزل في سورة الحجرات لا ترفع أصواتكم اعتزل في بيته يبكي، فكان يتفقد عليه الصلاة والسلام ويسأل الناس عما في الناس حتى يبين حكم الله ويعمل تعامل مع ما يستجد بمقتضى الحكم الشرعي، ويحسن الحسن ويقويه، يشجع على الخير، يشجع أهله ويثني عليهم وعلى ما فعلوا من الخير ليقتدى به، ويقبح القبيح ويوهيه دون أن يسمي في الغالب، دون أن يجابه الشخص المخطئ، إنما يحذر من الغلط، ينبه على الغلط دون أن يسمي صاحب الغلط، ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا، اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة أن يواجه الشخص بخطأه أو يسمي صاحب الخطأ، لكن هذا ليس هو القاعدة، الأصل عدم التسمية وعدم التعيين، لأن المطلوب هو اجتناب الخطأ، معتدل الأمر غير مختلف، يعني كانت هديه وسيرته على الاعتدال والتوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه بالموعظة، يتخولهم بالموعظة، فيعظ اليوم ويريحهم فترة أو مدة ثم يعظهم وهكذا، لأن متابعة الموعظة قد توقع في الإملاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة، ولا يقطع الموعظة حتى لا تستولي الغفلة وقسوة القلوب على الناس. قال لكل حال عنده عتاد، هذا يدل على الحزم، يدل على حزمه صلى الله عليه وسلم، فكل ما يقع حادث يقع أمر، وإذا هو قد أعد له العدة، فالعتاد يعني العدة، فالحرب إن نزلت إن جاء العدو قد أعد العدة لهذا العدو من أصحاب مدربين على الجهاد وعلى الكر وعلى الفر، من سلاح، من أهل المشورة، من أهل الرأي، وهكذا أيضا ما يستجد من الأحوال مما يحتاج إلى حكم شرعي يبين حكم الله فيه أو ينتظر يأتيه الوحي من السماء، سواء في أمر يعني يحتاج إلى سلاح يكون العدة موجودة، أو أمر يحتاج إلى الرأي والمشورة، أو أمر يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي، كل ذلك قد أعد له العدة صلى الله عليه وسلم. لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، لا يفرط ولا يفرط عليه الصلاة والسلام. قال: الذين يلونه من الناس خيارهم، المقربون إليه في مجلسه في منزله في صحبته، أقرب الناس إليه خيار الناس، وأقربهم إليه أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. ولهذا كان كثير ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. قال: أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. أفضل أصحابه عنده، أفضل الناس عنده، أكثرهم نصيحة للأمة. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة، يعني للغير، لمن احتاج المواساة بالكلمة الطيبة أو بالمال أو بنحو ذلك. وأحسنهم موازرة، يعني معاونة على الخير. فبعض الناس يفعل الخير ويعين على الخير، وبعض الناس يقتصر على أنه يفعل الخير في نفسه، لكن يرى صاحب الخير ما يشجعه، ما يثني عليه، ما يعني كما يقال يدعمه حتى يستمر في الخير وحتى يزداد فيه. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن التعاون أنك إذا رأيت صاحب خير على خير أن تشجع عليه، لا تغره بالمدح لكن شجع كلمة طيبة، طيب تشرح الصدر وتقوي العزيمة وتثبت. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، يعني سأل أباه علي رضي الله عنه عن مجلسه، كيف هديه، كيف شمائله في مجلسه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، كانت مجالس معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر أمته أن تخلو مجالسهم من ذكر الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا ثم قاموا ولم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل إيش؟ جيفة حمار والعياذ بالله. يعني هذا المجلس تنبعث منه رائحة خبيثة، رائحة جيفة أشد قبحا وسوءا وعفنا من جيفة حمار، نسأل الله العافية والسلام. لكنه من أمر الغيب ما نشمه نحن. في هذه الرواية الأخرى: إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة وندامة يوم القيامة أن لم يذكر الله في هذا المجلس. ابن عمر يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد استغفر الله 70 مرة، 70 مرة يستغفر عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد. وكان يختم المجلس بدعاء ختم المجلس، دعاء كفارة المجلس عليه الصلاة والسلام. كان إذا تكلم في أمر له بال افتتحه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس لتواضعه صلى الله عليه وسلم، فلا يروح يتعمد الجلوس في صدر المجلس ولا يقيم واحد ويجلس مكانه، لا، عليه الصلاة والسلام. فكان يجلس حيث ينتهي به المجلس. وهكذا ينبغي للمسلم أن يؤدب نفسه، يجلس حيث انتهى به المجلس. لو انتهى بك المجلس عند الباب، دخلت ضيف عند ناس وجيت متأخر والمجلس ما عاد في مكان إلا عند الباب، هذا الباقي المكان الفارغ اجلس. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كان ابن عمر إذا قام له واحد من المجلس ما يجلس مكانه، وإن قام الشخص بطيب نفس منه إكراما له، يقوم عن مكانه عشان يجلس ابن عمر، يرفض ابن عمر، يابى أن يجلس. مع أن النهي الوارد هو أن تقيم شخصا وتجلس مكانه، أما لو قام واحد بطيب نفسه منه وجلسه الأمر إن شاء الله في ساعة، لكن حتى ابن عمر هذا ما يرضى به فيجلس حيث ينتهي به المجلس رضي الله عنه. قال: ويأمر بذلك. ثم قال يعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني كان يوزع لحظه بينهم، يوزع تبسمه بينهم، يوزع اهتمامه والسؤال والاستخبار عن الحال بين جلسائه، لأنه لو كان في المجلس وركز نظره على واحد منهم وأعطاه اهتمامه أحزن الآخرين، أحزن الآخرين، فيعطي كل واحد منهم نصيبا. وعمر بن العاص يقول لما يعني أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار يأتيه ويزوره، فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل النظر إليه، يكثر من النظر إلى عمر بن العاص، يقول حتى ظننت أني أحب أصحابه إليه، ظن كذا وقع في نفسه أنه أحب أصحابه إليه. فسأل النبي قال يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. قال أنا خير ولا عمر؟ قال عمر. قال أنا خير ولا عثمان؟ قال عثمان. قال فسكت، سكت، تمنيتني ما سألته. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يكرم جلساءه حتى يظن كل جليس أنه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم عنده مجلسا. قال يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه. وهذا الأدب يعني حتى ينبغي أن الأب يعتني به مع جلوسه مع أبنائه وبناته، حين يضم المجلس الأب وبعض أولاده ذكور وإناث أبنائه وبناته، فلما الأب مثلا يكون نظره وحديثه موجه لواحد منهم والباقي معطيهم يمينه ولا شماله لا يلتفت إليهم ولا كذا، يوقع في نفوس بقية الأبناء أن هذا أن أباهم يحب فلان يفضله عليه، ويقع في نفوسهم شيء. فينبغي لي يعني كبير المجلس أبا أميرا مسؤولا كذا أن يكون حكيم، فمهما تيسر له أن يعني يعدل بينهم، يظهر لهم جميعا أنه لهم المكانة والتقدير عنده، فهذا أمر مطلوب. قال يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. طبعا هذا بالنسبة للقاضي هذا واجب عليه، بالنسبة للقاضي إذا جلس أمامه الخصمان يجب أن يعدل بينهم في لفظه وفي لحظه كلامه. بالنسبة للأب، بالنسبة لي يعني كما قلنا العالم أو المسؤول أو كما، ينبغي أن يراعي هذا الجانب، ينبغي أن يراعيه. قال من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني يأتيه الشخص ويجلس إليه صلى الله عليه وسلم عنده حاجة، فيحدث النبي عليه الصلاة والسلام في حاجته، فماذا يفعل الرسول؟ تكون حاجة طويلة، كلام طويل، ومع ذلك الرسول يقف له ويصبر له ولا يقطع عليه حديثه ولا يعتذر منه حتى يفرغ من كلامه ومن حاجته. ومو هذا تصرفه مع سادة القوم وعلية القوم، لا، هذا هديه مع الجميع. تأتيه الأمة الجارية تقول يا رسول الله لي إليك حاجة، فيقف معها حتى يقضي لها حاجتها، تشتكي من سيدها، تشتكي من مولاتها، تشتكي من كتابتها، إذا طلب من المكاتب يعني مبلغ من المال مثلا حتى تعتق نفس تشتري نفسها. المهم أنه مع طبقات المجتمع صلى الله عليه وسلم هذا شأنه وهذا هديه. من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عن يعني صاحب الحاجة، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، لم يرده إلا بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكرم وأجود بالخير من الريف المرسل، ما سأل شيء قال لا عليه الصلاة والسلام، ما دام أن هذا الشيء موجود عنده. طيب إذا لم يكن هذا الشيء موجود اللي طلب منه، طلب مال ما عندهما، قال أو بميسور من القول، أو بميسور من القول، مثل ما قال الله تعالى في سورة الإسراء وإما تعرضن عن قوم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني إن كان عندك القدرة على تلبية الطلب أعطه، طيب ما عندي ما أعطي، فلا ترده بأسلوب جافي لكن رده بالأسلوب اللطيف. مثلا قل له اليوم ما عندي لكن تعال إن شاء الله بعد أسبوع أسبوعين وأعطيك، إذا كنت ترقب يعني مالا سيأتيك أو طلب هذا سيتوفر بعد أسبوعين مثلا. لا تترقب أنت توفر هذا الحاجة، لكن تعرف شخص ممكن يشفع له في الحصول عليه، وهذا الشخص تحتاج أنت إلى وقت حتى تتواصل معه، فتقول إن شاء الله أشفع لك أو أطلب من فلان أنه يشفع لك بإذن الله. طيب ما في أمل لا من عندك ولا من عند غيرك، فأقل ما يكون أنك تسلي، بمعنى تذكره بالصبر، تذكره بالاحتساب، تذكره بأنه ربما يزول الله عز وجل عن المسلم شيء يرغبه حتى يكون أعظم لأجره يوم القيامة، حتى يفتح له باب الدعاء، حتى يفتح له باب الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون في حجب هذا الخير عن مصالح كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. المهم أنك ترده بالكلمة الطيبة، لا يخرج من عندك يعني مكسور الخاطر. قال ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه. وسع الناس، ما قال المسلمين، يعني ما قال الصحابة، ما قال قد وسع أصحابه، ولا قال المسلمين فقط، قال إيش؟ قال الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمكارم أخلاقي شملت حتى الكفر، حتى الكفار. فصار قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. صاروا فصار لهم أبا، يعني من كمال شفقته عليهم يعاملهم معاملة الشفيق، يعاملهم معاملة الأب الذي يحرص على تعليم أبنائه وتربيتهم على ما ينفعهم. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، يعني في الشفقة في الرعاية في العناية والاهتمام، وصاروا عنده في الحق سواء. لا ينصر المظلوم لأنه مثلا أكثر مالا ولا أرفع حسبا، لا، الظالم عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والمظلوم عنده قوي حتى يأخذ الحق له صلى الله عليه وسلم. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، يعني كانت هذه أخلاق الحاضرين اللي عنده في المجلس، أخلاقه وأخلاقه، مجلس علم، مجلس حلم، مجلس حياء، مجلس أمانة، إذا في المجلس يسر ما أحد يروح يفشي منهم من أهل المجلس، خلص المجالس بالأمان. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، يعني وهكذا ينبغي أن تكون مجالسه، مجالس علم، مجالس حياء، مجالس حلم، مجالس أمانة، حتى لو انقلبت الصداقة بكرة إلى عداوة ينبغي أن يحفظ المسلم الأمانة. نشوف ورأينا وسمعنا وقرأنا كيف يتفاضح بعض الناس، يكونوا أصدقاء بالأمس وبينهم أسرار كما يقطع بين الإخوة والأحبة، ثم لما تنقلب الصداقة عداوة كشف المستور، كشفت الأسرار وضيعت الأمانة والعياذ بالله. فما يصلح أن تكون هذه أخلاق أهل الإسلام. قال لا ترفع فيه الأصوات، ما هي صخب، لا صخب فيها، ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تنتهك الحرمات بغيبة مثلا، ولا تنثى فلتات، يعني ما تنشر واحد في المجلس حصل من شيء في المجلس ما يحب أن يشاع عنه، خلص يموت هذا الشيء في المجلس، ما يخرج من المجلس. ولا تنثى يعني لا تشاع الفلتات، يعني العورات التي لا يحب أهل المجلس أن تخرج منه، من زلة لسان أو غير ذلك مما يستحيا منه، فصدرت من واحد غلطة زلة مقصودة من غير قصد فتدفن في هذا المجلس ما تخرج، لأنه لو هذا الشيء حصل لك أنت ما تحب أن أخوك يذكر عنك ويشيع عنك. كذلك أيضا أخوك إذا حصلت منه فلتة زلة شيء يستحيا منه ما يحب أنه يشاع وينشر عنه. متعادلين. متعادلين يقول متساوين، لا يتكبر بعضهم على بعض بالحسب والنسب. مع أنه تجد هذا من قريش ومن علية قريش، وتجد هذا مثلا مملوك، وتجد هذا من كذا وكذا من بلد فلاني أو عرق فلاني، لكن لا يفخر بعضهم على بعض، بل كلهم متواضعون يوقر بعضهم بعضا، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، مثل ما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. متواضعين يوقرون فيه الكبير، يعني الصغير يوقر الكبير، والكبير ماذا يفعل بالصغير؟ يرحمه. قال يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة. يؤثرون ذا الحاجة يعني واحد عنده حاجة شديدة وحاجة ضرورية ملحة، والوقت مثلا عليها ضيق، فيقدمون حتى يعرض حاجته على النبي صلى الله عليه وسلم. ويوفرون ذا الحاجة يعني الحاجة الضرورية على من؟ على من دونه، ولا كل اللي في المجلس في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاجون إلى علم، يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى ما من الله به عليه من الوحي، ولكن يوفرون الغريب، يوفرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب يعني يحفظون للغريب حقه، ويحفظون الغريب يعني يحفظون للغريب حقه. فالغريب يكون يعني في الغالب ينقصه المأوى فيؤونه، ينقصه الزاد فيطعمونه، تنقصه الدلالة على الأماكن التي يحتاجها يدلونه، ينقصه أنه مثلا قد لا تكون عنده الجرأة أو كذا للوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو طرح حاجته عليه، فيراعون هذه الجوانب كلها. قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر. هذا كله قرأته ولا لا؟ طيب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، يعني دائم التبسم طلاقة الوجه، وقلنا أن هذا ما يتعارض مع ما سبق من كونه إيش متواصل إلى أحزان، فهذا في يعني قلبه وبينه وبين ربه، وقد يظهر شيء من على وجهه، لكن إذا خالط الناس جالس الناس يظهر لهم البشر والبشاشة. سهل الخلق، سهل الخلق يعني يخالق الناس بما يؤلفهم ولا ينفرهم في كلامه وفي تعامله وتصرفاته إلى آخره. وذكروا أيضا معنى آخر لسهل الخلق، أن أخلاقه سهلة يعني يسهل له قيادها، يسهل عليه قياد خلقه صلى الله عليه وسلم، فيقود أخلاقه على ما يريد، لين الجان فيعطف ويرحم عليه الصلاة والسلام ويواسي، ليس بفظ ولا غليظ، ليس بفظ ولا غليظ. بعضهم يفرق يقول الفظ هو سيء الخلق، والغليظ يعني الجاف الطبع القاسي القلب، ولا صخاب يعني لا يرفع صوته، لا يرفع صوته بالصياح والصراخ والأسواق، ولا فحاش ما يقول الفحش كلام القبيح السيء، ولا عياب ما يكثر العيب والقدح. طيب عندنا هنا صخاب فحاش وعياب كل صيغته، كل صيغة مبالغة ولا لا؟ هل معنى هذا أنه يثبت له الحد الأدنى منها؟ هل هذا معنى؟ لا، هو يقصد أنه لا ليس من أهل الصخف الأسواق، وليس من أهل الفحش، لا قليل ولا ولا كثير. لكن هذه الكلمات في الغالب أنها تستعمل بهذا الأسلوب، لا فخار ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح. يعني كان ولا يكثر المجادلة، ولا يكثر المجادلة. يقول قال ميرك، هذا أحد من شرح الشمائل، ميرك الحنفي، شرح قيم وجيد، يقول قال ميرك لا مجادل ولا مناقش، يقال تشاح علي فلان أي تضيق. ومنه قولهم، هذا يعقب عليه ملا قارئ، يعني شروح هذا الكتاب شرح ميرك الحنفي وشرح ابن حجر الهيثمي ليس العسقلاني اللي هو أفضل الوسائل، وشرح ملا علي القاري جمع الوسائل، هذه شروح لهذا الكتاب. فعلي القاري يعلق عليه يقول قلت ومنه قولهم لا مشاحة في الاصطلاح. وبدأ فسر اللي هو ملا علي القاري قوله ولا مشاح يعني من الشح، ليس ببخيل، ليس ببخيل. طيب قال يتغافل عما لا يشتهي، يعني تعمد الغفلة وهو ليس بغافل، إنما يظهر ويبدي أنه لم ينتبه لهذا الشيء. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يتغافل عما لا يشتهي ولا ييس منه راجيه، يعني إذا جاء من يرجوه في طلب مال أو قضى دين أو شفاعة أو كذا لا يمنعه مما رجى كما تقدم، بل يعطيه ما استطاع. ولا يخيب فيه، لا يخيب في النبي عليه الصلاة والسلام من رجاه. والمقصود هذا يعني في حياته من جاء إليه يطلب شيء، أما بعد موته لا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيء، إنما الذي يدعى ويرجى ويخشى هو الله سبحانه وتعالى. قال قد ترك نفسه من ثلاث، يعني الثلاث خصال سيئة ذميمة ابتعد عنهم عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ المراء، يعني الجدال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم بذيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والإكثار بالثاء هنا، الإكثار، وأيضا جاءت بالباء الإكبار، ترك نفسه من الإكبار يعني من الكبر، من الكبر. وأما الثاء الإكثار فقيل يعني ترك نفسه من كثرة الكلام، لا يكثر الكلام، وإنما كلامه كلام معتدل وكلام في خير. قال وما لا يعنيه، وترك أيضا الخصلة الذميمة الثالثة أنه ترك الاشتغال بما لا يعني، فالاشتغال بما لا يعني خصلة ذميمة، إما توقعك في الحرام أو توقعك في فضول مباحات أو تشغلك عما هو أليق بك وأفضل لك وأحرى بك أن تشتغل به من مصلحة دينك أو دنياك. وترك الناس من ثلاث، يعني من ثلاث خصال اجتنبها في التعامل مع الناس. ما هي؟ قال كان لا يذم أحد، لا يذم أحد يعني ما يغتاب أحد صلى الله عليه وسلم، أو لا يذمه يعني في وجهه، لا يذم أحدا في وجهه، ولا يعيبه يعني في غيبته، ما يغتابه، لا يغتابه، ولا يطلب عورته، لا يتطلب عورته، والبحث عما ستره الناس من أحوالهم. والله عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، فيما يرجو أن يكون فيه ثواب وأجر وخير ومصلحة. وليس معنى ذلك أنه ما يباسط يعني أصحابه بالحديث المعتاد، لا، كان يسمع منهم ويتحدث معهم، يتحدث مع أهله، ولو لم يكن كلام يعني فيه في مثلا حلال وحرام وتعليم علم وكذا، لا، لكن كان عليه الصلاة والسلام يبتعد عن الكلام الذي لا تترتب عليه لا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، مثل اللي على رأسه طير وما يبغاه يطير، كيف يعمل؟ يسكن، لأنه أدنى حركة بالطير الطير من رأسه، فهذا تشبيه، كأنما على رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلم، فإذا سكت تكلم. رضي الله عنه قال لا يتنازعون عنده الحديث، هو يتكلم وهم منصتون، عنده سؤال يسأل، عنده استفهام يستفهم، عنده إشكال يستشكل، مثل ما كانت عائشة تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، ذلك العرض وليس بالحساب، ولكن من نوقش الحساب عذب. فاستشكلت وسألت. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، هذا من حسن الأدب، ويدل على أن المجلس مجلس سكينة ووقار. لو كان المجلس مجلس فوضى وصخب، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، ما تدري ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا، ومن الذي يتحدث ومن الذي يسأل. فهذه من آثار السكينة ومن آثار الوقار. قال ومن تكلموا عنده أنصتوا له حتى يفرغ، وهذا أيضا من مكارم أدبهم رضي الله عنه، فمن حق المتحدث أن ينصت له. قال حديثهم عنده حديث أولهم، يعني من ابتدى بالحديث يسكت له حتى يفرغ من حديثه. لكن أيضا المتحدث وش فيه؟ ينبغي أيضا أن يبادل جلساء الاحترام أيضا، فلا يأخذ المجلس كله، مثل ما أنت لك حاجة الناس لهم حاجة، مثل ما أنت عندك سؤال الناس عندهم أسئلة، مثل ما أنت عندك فائدة تطرحها غيرك عنده فائدة وده يطرحها أيضا. فلا تستغل أنه والله الحديث يعطى للأول، لا تستغل هذه الخصلة بحيث أنك تأخذ المجلس كله على أصحابك ممن يشاركك هذا المجلس. قال يضحك مما يضحكون منه، يعني أحيانا يتحدثون بحديث أخبار في الجاهلية صارت، مواقف صارت لهم فيضحكون، يعني حديث يضحك، قصة تستدعي الضحك، ماذا يفعل؟ يضحك، لكن ضحكه كما تقدم معنا إيش؟ التبسم، أكثر ضحكه التبسم. وهذا فيه يعني حسن إنصات، حسن إنصات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الحديث له أدب، والاستماع أيضا له إيه؟ والاستماع له أدب أيضا. من محاسن الاستماع ومن آداب الاستماع أنك تتفاعل مع المتحدث، تتفاعل مع تظهر له الاهتمام. أما يحدث كنت كأنك صخرة كأنك خشبة، يعطيك سالفة ضحك ما تضحك، سالفة تدعو للتبسم ما تتبسم، سالفة تدعو للاستغراب ما يظهر عليك شيء من الاستغراب، هذا يمل حتى المتحدث معك، وربما خلاص يقطع الكلام ما عاد يتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إن ذكروا شيء يضحك تفاعل معهم وأظهر لهم هذا الشيء، أمر قصة يعني يتعجب منها مستغرب منها أيضا يظهر التعجب والاستغراب، واضح؟ فهذا كان من محاسن استماعه صلى الله عليه وسلم. ويصبر للغريب على الجفوة، يعني الشخص اللي يجي غريب من برا المدينة، ولا سيما من الأعراب، ممن يعني طبعهم جبلتهم حكم البيئة اللي يعيشون فيها فيها شيء من الجلافة وشيء من الجفا وشيء من الغلوة، أيضا بسبب حكم الجهل وعدم معرفة الأحكام الشرعية والآداب التي ينبغي أن يتعامل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من هذا الغريب شيء من الإساءة في العبارة أو الإساءة في التصرف، زي اللي سحب الرسول بحاشية الربا واعطني يا محمد فإن المال مال الله ليس مالك ولا مال أبيك. إيش كان الرسول يفعل؟ يعطي هؤلاء كفوف؟ لا، بل يتبسم ويعطيهم الشيء الذي طلبوه ويعاملهم بكل لين وهدوء صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أنه هذا بحكم إيه؟ حكم الجفاء، بحكم الجهل. ثم أيضا هو طبيعته عليه الصلاة والسلام وخلقه أنه يقابل السيئة بالحسنة، وهذا صفته في التوراة وصفته في الكتب السابقة، أنه يجازي على السيئة بالحسنة عليه الصلاة والسلام. قال ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونه، يعني الصحابة كانوا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة ونهوا عن السؤال، فكانوا يحبون أن يأتي الرجل الغريب العاقل الذي يحسن السؤال فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدوا واحد من أمثال هؤلاء أتوا به إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل. ومن أحسن العرب مسألة الأعراب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعمله، يعني إيش مصيره؟ قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كفرحهم بسؤال ذلك العرب، إن ترتب عليه هذا الجواب العظيم. يقول أنس فأنا أحب أبا بكر وعمر وعثمان وأرجو أن يحشر الله معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، يعني أعينوه، أرفدوه يعني أعينوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني إلا من مقتصد في المدح. أما إذا مدح واحد تجاوز الحد أو كاد أن يجاوز فالرسول ينهى يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، ولو طال مثل ما مر معنا يقف مع الشخص ويصابر الشخص حتى يكون الشخص هو الذي ينصرف، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. نعم، هذه حالة من قطع النبي بالحديث، وهي إذا كان هذا الحديث مشتمل على حرام، مشتمل على بغي، مشتمل على عدوان، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقطع هذا الحديث، ما يجامل، فإما يزجر وينهى، وإما أنه يقوم من هذا المجلس صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة التي يقطع فيها الحديث على المتحدث. أما لم يكن حراما، ما في مجاوزة للحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتسع صدره لجلسائه ولمن تحدث معه ولأصحاب الحاجات صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
طبعا يعني أكثر باب يشتمل على كلمات غريبة تجد أن أقف عندها كثير هو هذا الباب، ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الأبواب الباقية إن شاء الله ما فيها كلمات غريبة كثير، كلمات متداولة مألوفة إن شاء الله. وبالتالي يعني اليوم فقط يمكن يعني مشينا بطيء جدا، إن شاء الله بكرة وبعده إذا مد الله في العمر يكون يعني نمشي إن شاء الله أسرع من هذا المشي. ما أعدكم بختم الكتاب بعد ما شفت التأخر هذا الكبير، لكن إن شاء الله يكون يعني مشينا أسرع من هذا المشي بإذن الله. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.
نعم، يقول ضليع الفم تقدم يعني واسع الفم. أشكل العين هو فسرها يعني سماك رحمه الله، سماك بن حرب فسر أشكل العين، قال: طويل شق العين، لأن عيناه واسع. لكن العلماء ردوا عليه، ردوا على سماك، قالوا: هذا غلط بالاتفاق، هذا غلط بالاتفاق. إنما الشكل في العين لما يقال فلان أشكل العين يعني أن في بياض العين حمرة، أن في بياض العين حمرة. وإذا قيل فلان أشهل العين، أشهل بالها يعني أن في سواد العين حمرة. فالشهل والشكل كلاهما حمرة، لكن الشكل حمرة في البياض والشهل حمرة في السواد. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر.
قوله رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان يعني ليلة بدر، القمر فيها تام، وعليه حلة حمراء يعني إزار ورداء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلو عندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر.
يعني السائل يسأل: هل وجه الرسول مستطيل؟ فأجاب بقوله: لا، إنما كان مثل القمر يعني فيه استدارة، فيه استدارة. وأيضا يحتمل من جهة اللون، يحتمل من جهة اللون، فبين له أنه ليس في لون السيف إنما في لون القمر لما فيه من الاستنارة. نعم.
صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ من فضة رجل الشعر.
نعم، سبق أنه بياضه يعني بياض مشرب بحمرة، ليس بياضا خالصا اللي يسمى الأمهق. نعم.
صلى الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية.
يقول جابر رضي الله عنه: عرض علي الأنبياء، إما في المنام رؤية المنام ورؤية الأنبياء الحق، أو في ليلة الإسراء معراج. قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، يعني أنه خفيف اللحم، خفيف اللحم، والضرب من الرجال الطويل الخفيف اللحم، كأنه من الرجال شنوه حي من الأزد من اليمن، يعني فيهم هذه الصفة. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود يعني الثقفي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني به نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية يعني الكلبي، فإنه جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر أحيانا، ينزل في صورة بشر، فأحيانا يأتي في صورة دحية الكلب رضي الله عنه، ليس دائما لكن أحيانا يأتي في صورة دحية، وأحيانا ينزل عليه في صورة رجل غريب ما يعرف، حتى هو عليه الصلاة والسلام ما يعرفه، مثل لما جاءه في الحديث المشهور حديث جبريل يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، متى عرف أنه جبريل؟ بعدما خرج من المجلس. وكان دحية من أجمل الرجال، كان من أجمل الناس رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
صلى الله عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال: كان أبيض مليحا مقصدا.
نعم، يعني ليت المختصر ذكر التابعي الذي قال أبي الطفيل صفه لي، حتى ما نحتاج نروح نراجع من هو هذا القائل. طيب، أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه وأرضاه، هو آخر الصحابة موتا. المشهور أنه مات عام 110 للهجرة، فهو آخر الصحابة موتا، ولهذا يقول: وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. احتمل أنه هذا يكون يعني بعد، مثلا بعد ما مات أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول: قلت صفه لي، قربوا سنخافي يسبب الصدى انزعاج. يقول: قلت صفه لي، قال: كان أبيض كما سبق مليحا، يعني حسن الصورة، حسن الخلق، مأخوذ أصل من الملح من أجل لونه والملاحة الحسن. مقصدا، إيش معنات مقصدا؟ مربوعا. إيش معنات مربوعا؟ يعني ربعة. وإيش معنات ربعة؟ معتدل، لا طويل باين ولا قصير. تمام، تفضل.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه.
نعم، أفلج الثنيتين، يعني بين ثنيتيه وبين الرباعية فاصل، بين الثنيتين وبين الرباعية فاصل. نعم، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. والله أعلم هل هو نور حسي أو معنوي، العلم عند الله، ما أدري. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
نعم، ما جاء في خاتم النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، لا نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومع كونها آية واضحة محكمة جلية المعنى، إلا أنه مع ذلك ناس في الأصل، يعني يكون مسلم في الأصل منتسب للإسلام وينشأ بين المسلمين، ثم يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس العجب هنا، العجب أنه هذا الذي يدعي النبوة تجد له أتباع يصدقون، أعجب من ذلك تجد هؤلاء منهم من يضحي برقبته وبنفسه من أجل حماية هذا الشخص، تلبية مطالبه الذي يدعي. هو يقرأ في كتاب الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وهذه خطورة دعوة الباطل، من دعا الناس إلى باطل لابد أن تجد من يستجيب له. وقد أحضر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي. فمدعوا النبوة كثير في القديم في الحديث. طبعا 30 هؤلاء قالوا هؤلاء يكون لهم شوكة ويكون لهم كثرة أتباع ويكون خطرهم وضررهم كبير، وإلا أفراد الذين يدعون النبوة كثير منهم يعني اللي عقله صاحي، ومنهم الذي يدعيها بسبب هلوسة واللي يدعيها بسبب مخدرات أو غيره. ما يكاد يخلو زمان من مدعي للنبوة أو المهدوية أو نحو ذلك، صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، في الحديث ختم بي النبيون، وهذه الصفة موجودة في الكتب السماوية السابقة التي وصفت نبينا صلى الله عليه وسلم، وصفت هذا الخاتم، وصفت مكانه، وصفت شكله، بحيث من يقرأ الكتاب السماوي السابق وينظر في العلامة يتحقق أنها هي المقصودة. ولهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه له قصة طويلة وممتعة، قصة إسلامه حتى التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأكد من كونه هو الرسول الموعود به الموصوف في الكتب السماوية السابقة، فاستدار من خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وراء هذا الخاتم مع علامتين سابقة، قبول الهدية ورد الصدقة، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الخاتم ستمر بنا أوصافه، يعني جسم صغير نوعا ما في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفيه، لونه تقريبا لون الجلد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نتوء وبروز واضح وظاهر، عليه شعر، حوله خيلان، عليه مثل الثياليل. هذا تقريبا يعني الصفة. هنا يقول فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. كل واحد يشبه الخاتم بما يعني يجد الصورة القريبة في ذهنه له، كل واحد يشبه بشيء يكون هو أقرب ما يعني يتذكره ويشبه هذا الخاتم به. فالسائد هنا يشبه بزر الحجلة. وش الحجلة؟ الحجلة قالوا بيت مثل القبة، بيت مثل القبة، هذا البيت يستر بستور، وهذه الستور لها أزرار تربط بها هذه الستور، فهذا الخاتم مثل الزر، مثل الزر الذي يربط به ستارة هذا البيت أو هذه الحجلة، فشبهه بالزر. نعم.
حديث جابر مثل بيضة الحمامة.
كيف؟
الحديث الثاني حديث جابر.
قرأته أنت؟ أقرأ نسمع.
أحسن الله عليكم. وعن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
نعم، هذا جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سائل يقول صفه لنا، فقال غدة. الغدة هي اللحمة التي تنبت تحت الجلد بين الجلد وبين اللحم الأصلي للبدن، تنبت تحت الجلد وفي الغالب أنها تتحرك بالتحريك، يكون جسم مستقل بنفسه، فإذا حرك يتحرك، هذا معنى الغدة. غدة حمراء يعني لونه يميل للحمرة مثل بيضة الحمامة، هذا حجمه فيما راه جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
صلى الله عليه. وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شاء أن أقبل
ولو
أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
يقول لسعد يعني في شأن سعد. يقول لسعد يعني في شأن سعد، ولا سعد قد مات رضي الله عنه وارضاه. يقول اهتز له عرش الرحمن يعني فرحا بقدومه رضي الله عنه وارضاه. ولو أشاء نقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. هذا الحديث فيه بيان محل الخاتم، فيه بيان محل الخاتم وبين الكتفين. نعم.
صلى الله عليه. قال أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات.
شعرات يعني هذا الشعر نابت على الخاتم، هذا الشعر نابت على الخاتم الذي هو مثل الغدة، مثل اللحمة، حجمه مثل بيضة الحمامة. نعم. فكل واحد يعطينا صورة أو جانب من جوانب شكل هذا الخاتم. نعم.
صلى الله عليه. وعن بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد بمثله. أحسن الله عليك. قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
نعم. محل الشاهد من ما يتعلق بالخاتم، ما يتعلق بالخاتم. يقول ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، يعني تحققت عنده ثلاث صفات: إن الرسول يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وفي ظهره بين كتفيه خاتم النبوة. فلما رأى ذلك أسلم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي نظرة العوقي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة.
أبو نظرة العوقي مشهور من يروي عن أبي سعيد والمنذر بن مالك بن قطعة. يقول سألت أبا سعيد سعد بن مالك بن سنان عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان في ظهره، هذا الموضع في ظهره. طبعا هنا الظهر عام، لكن الحديث اللي مرت معنا حددت أيضا أنه في الظهر بين الكتفين. قال كان في ظهره بضعة يعني قطعة ناشزة يعني ناتية ظاهرة عن مستوى الجلد. نعم.
صلى الله
عليه. عن مستوى الظهر. تفضل.
وعن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم، هنا عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فعبد الله بن سرجس رضي الله عنه ورضاه حرص على أن يرى هذا الخاتم، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام حرصه ورغبته في ذلك، فألقى الرداء عن ظهره. قال فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجبهة، هنا قال على الكتفين، وهذا المحمول يعني أنه بين الكتفين. قال مثل الجمع، الجمع يعني مثل شكله مثل الكف إذا قبضت أصابعها، مثل الكف إذا قبضت أصابعها، مما يدل على أنه مثل ما قال هذاك أنها غدة، وهذا قال أنها ضبعة ناشزة، فهذه كلها تعطي هذه الصورة. حولها خيلان، الخيلان النقاط السوداء، قال كأنها ثاليل، الثلول خراج صغير مثل حبة الحمص أو دونها. يقول الثاليل جمع ثلول، وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. نعم، واصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
نعم، يعني في حال من حالات يكون شعره وفرة إلى الأذن. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
نعم، سبق شرح هذا الكلام. نعم.
وعن أم هانئ بنت،
قلنا يعني مراتب الشعر: وفرة ثم لمة ثم جمة، وأحيانا يكون في تساؤل في التعبير، أحيانا يأتيك تأتي العبارة فيها شيء من التساؤل، لكن أنت يعني في الجملة تفهم هذا الترتيب، إنه أدناها الوفرة ثم اللمة ثم أكثرها وطولها الجمة. نعم.
سأل الله عليك. وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر.
نعم، يعني يعقد على شكل ضفائر، فيضع يكون رأسه أربع ضفائر، وهذا كان أمر يعني مألوف ومعروف، ولا يعتبر من باب التشبه بالنساء. هذه الضفيرة إذا ضفر الشعر ثم ردت وربطت في أصلها مثلا، أو ربطت في الشعر أو كذا، تسمى عقيصة. إذا مر بك عقيصة أو عقائص أو عقص الشعر، يعني أنه هذه الضفيرة بعد ما تضفر ماذا يفعل بها؟ يرد، تثنى ويرد طرفها إلى أصلها، أو تربط في الشعر، أو تربط تشبك مثلا في الثوب أو نحو ذلك، هذا تسمى عقيصة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
يسدل يعني يجعله للأمام، مثل القصة، تكون كالقصة أمام وجه عليه الصلاة والسلام. وكان أهل الكتاب يفعلون ذلك، وأما المشركون قريش وأمثالهم فكانوا يفرقون شيء اليمين وشيء اليسار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر الذي لا يوحى إليه يعمل مثل عمل أهل الكتاب فيه، بناء على أنهم يعملون بكتاب بوحي سابق. ثم بعد ذلك شرع الله لنا مخالفة أهل الكتاب، فكان يخالفهم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يفرق رأسه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مر معنا الآن النبي عليه الصلاة والسلام شعره حين يكون وفرة، حين يكون لمة، أحيانا يكون جمة، مر معنا أنه ربما سدل شعره وربما فرقه، وإما يرسله وإما يجعله ضفائر. كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
نعم، الترجيل يعني مشط الشعر، المرجل من الأسمال تطلق على المشط، فكان يرجل شعره صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعتني به، يمشطه، يدهنه. وكان يقول كما في الحديث: من كان له شعر فليكرمه. فمن كان له شعر ينبغي أن يعتني به، لكن لا يبالغ في العناية به، لا يبالغ في العناية به. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإبدان إلا غبا، يعني ما تدهن كل يوم وتمشط شعرك كل يوم وتعتني به عناية فائقة. هذا قالوا من شأن النساء ليس من شأن الرجال. فلا تهمل الشعر ولا تبالغ في العناية به، إنما يكون باعتدال، يكون باعتدال. الأمر الآخر فيما يتعلق يعني بتوفير الشعر وتربية الشعر، منهم من قال إنه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عن سنة وعن وحي، فتكون قربة ويكون بالتالي الاقتداء به في ذلك سنة. ومنهم من قال إنما وفر رسول شعره من باب أن كانت عادة قومه، وبالتالي يرجع توفير الشعر أو حلقه إلى العادات والأعراف، إلى العادات والأعراف. فينبغي للمسلم إذا كان طائع، إن كان طالب علم وبحث هذه المسألة، ينظر أقربها في نظر إلى الدليل ويعمل به. وأما عامة الناس ممن ليس من أهل النظر في الأدلة وأقوال العلماء وفقههم وكذا، فيرجع إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وينظر على إلى ما عليه الفتوى في بلده ويعمل به، ويعمل به. فمن الناس يعني مثلا من يوفر شعره لكن بطريقة يشابه فيها بعض اليهود أو بعض النصارى أو بعض الملاحدة، من باب الموضة وتقليد بعض الكفار. وإذا نوصح قال إن الرسول كان يوفر شعره، وهذه دعوة في الغالب يعني القرائن تدل على أنها غير صحيحة، فقرينة حالة تدل على أنه إنما وفر شعره اتباعا مثلا للموضة أو لبعض الناس، إن لا يحسن للمسلم أن يجعلهم قدوة له. ولهذا تجد مثلا يوفر شعره ويمشطه ويقصه بطريقة معينة، وتجد في الوقت نفسه مثلا يحلق لحيته ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام في ارتكاب هذا الأمر المحرم، ويقول أنا أقتدي بالرسول في تربية الشعر. وهو في الغالب يعني أنه يقول هذا من باب فقط يعني التهرب من الملامة، وإلا هو تجده في قرارة نفسه يعلم أنه على غير ذلك. فالمقصود أنه النصيحة لنفسي ولكم جميعا ولمن يسمع بتقوى الله جل وعلا وبالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله في باب المستحب كما نقتدي به في باب الواجب، وأن نجعل الرسول هو قدوتنا وأسوتنا كما أمر الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مما يوصف له أن بعض شباب المسلمين يسمع الأحاديث التي فيها الأمر بإعفاء اللحية وبقص الشارب، ثم تجده يحلق لحيته ويوفر شاربه، كبره ويضخمه بصورة مخالفة تماما للحديث. أيضا بعضهم للأسف يسمع الأحاديث في الأمر بعفاء اللحى وتوفيرها وإكرامها ويحلقها، ثم يأتي فترة من الفترات مدة من المدد وتكون تربية اللحية موضة، فتجده مباشرة يعفي لحيته ويكرم لحيته ولا يحلقها. لكن ليس تعسد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اتباعا لهذه الموضة الغربية ولا الشرقية، وهذا لا شك أنه غلط كبير وقصور. ينبغي أن يكون المحرك لك هو حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وحبك للاقتداء به واتباعه، ما يكون حبك للموضة ولا حبك لفلان الأوروبي ولا الصيني ولا غيره أعظم في قلبك من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي أن تقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة ما سواهم، وبذلك تذوق أيها يا عبد الله وأما يا أمة الله حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. علامة هذه المحبة هي تقديم أمر الله وأمر رسوله على مراد النفس وعلى من سواهما. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن. كم بقى الإقامة؟
صلى الله عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات.
نعم، يكثر دهن رأسه، لكن هذا محمول على أنه يدهن غبا، جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى. والغب يعني يدهن يوم ويترك يوم، يرج اليوم ويترك يوم. العلماء استثنوا، قالوا من كان يعني شعره شديد الشعث سريع الشعث ولو ترك يوم لا صار في منظر غير مستساغ فلا بأس، لكن هذا يكون يعني حالات قليلة وليس هو الغالب على الشعر الرجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع. إيش هو القناع؟ القناع خرقة تدهن على الرأس بعد دهنه بالزيت، فيدهن رأسه يدهن شعره بالزيت ثم يلبس هذه الخرقة التي تسمى بالقناع ثم يلبس فوقها العمامة، فتكون هذه الخرقة يكون هذا القناع واقي للعمامة من الزيت. هذا المقصود بالقناع هنا، حتى كأن ثوبه ثوب زيت. الحديث أظن ضعيف ولا لا؟ أيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني من أنظف الناس ثوبا، فهذا اللفظ فيه شيء والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل.
نعم، يعني إذا توضأ يبدأ بالشق اليمنى، إذا توضأ بدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، وإذا ترجل يعني إذا دهن شعره مشط شعره يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وفي انتعاله يلبس الحذاء اليمنى قبل اليسرى. نعم.
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا،
يعني يوم بعد يوم. نعم.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا.
هذه السنة عملية، حديث ابن مغفل سنة قولية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم.
نعم، هذا كلام أنس رضي الله عنه، ويأتينا ما يخالف هذا. فأن أنس يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ، يعني لم يكثر عنده الشيب ولم يكن فيه شيب احتاج إلى أن يخضبه، إنما كان شيء يسير من الشيب في الصدغين. وين قلنا الصدغين؟ تذكرون؟ أي تمام، المنطقة التي بين العين وبين الأذن، هذا الصدغ. فهو يقول هنا كان عند شعرات قليلة فيها شيب خفيف جدا، وبالتالي ما احتاج أنه إيه؟ لم يحتاج أن يخضبه، إنما الذي شاب وخضب من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
نعم. واصل.
عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن وأراهن الدهن.
نعم، هذه كلها على أنس تفيد أنه شيب الرسول كان شيبا قريب جدا، وبالتالي لم يكن يخضب شيبه. نعم.
الله عليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. نحو من 20 شعرة بيضاء. الله عليك.
هنا صار الشعر أكثر ولا مساوي؟ ها؟ في زيادة شوي. إيه. طيب. في زيادة. تفضل.
صلى الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت.
يعني كان يقول: عجل بك الشيب. فقال: شيبتني هود وما ذكر معها من هذه السور. يعني التفكر فيها والقيام بما أمرت فيها هو الذي عجل لي الشيب. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها.
أبو جحيفة عبد الله بن وهب السوائي. نعم، مثل حديث السابق.
وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت: لما رأيته
هذا. قال: أتيت النبي ومعي
ابن لي.
أيوة.
قال: فأريته،
فأريته.
أحسن الله عليك. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته،
فقلت. يعني كان يعني ممكنت من رؤيته، دخلت عليه. أيوة.
قال: فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان، وفي رواية بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر.
شيبه أحمر، هذا يدل على ماذا؟ على الخضر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر.
نعم، لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني لا تحمل وزرة ولا يحمل وزرك. لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود وجاز عن والده شيئا، لا تزر وازرة وزر أخرى. فقال: ورأيت الشيب أحمر، يعني من أثر الخضاب. نعم.
أحسن الله.
وهذا الذي قلنا أنه يخالف ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه. نعم.
قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. وعن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال
أيضا هذا أيضا يخالف كلام أنس. نعم.
قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله.
أبو عوانة بفتح العين.
أحسن الله. قال أبو
عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكره.
قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة وعن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع من حناء أو قال ردغ. شك في هذا الشيخ؟
نعم، ردع من حناء، ردع يعني اللطخة، تأخذ بيدها شيء من الحناء وتلطخ بها الرأس، هذا معنى الردع. الردغ في اللغة الطين والوحل، فكان يعني الحناء مشبه به إذا خلط بالماء، كانه يعني يشبه الطين، فالمقصود أنه الردع يعني اللطخ، لطخ الرأس بالحناء، وهذا فيه يعني كان يختط بالحناء صلى الله عليه وسلم فيكون اللون لون الشعر أحمر، لون الشيب أحمر. نعم.
صلى الله عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
نعم، هذا في إشكال، أليس كذلك؟ والجواب عن هذا أنهم قالوا أن المقصود عند أنس عن الشعر الخضاب هنا أنه أنس جاء عنه أنه هذا كان من أثر الدهن، من أثر الدهن وليس الحمرة التي ناتجة عن الحنة وما يصبغ به الشعر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. موعدنا غدا إن شاء الله.